أرجو أن نبدأ بصلاة. أنت يا رب لم تترك نفسك بلا شاهد، هكذا قلت عن نفسك وعن حقك. لقد حرصت دائما أن تترك لي الإنسان الشاهد المتحدث. تركت أولا الكلمة المقدسة المكتوبة، وليس هذا فقط، ولكنك أيضا تركت شهودا في أناس يعيشون بيننا ويتحدثون لنا بالحق والحقيقة. نشكرك لأجل الحق والحقيقة، على أساس الحق والحقيقة أنت سوف تحاسب الإنسان. نشكرك لأجل هؤلاء المفكرين الذين أنت أعددتهم ليعلنوا لنا جانب من الحق والحقيقة، ويساعدونا في أخذنا خطوة نحو الحق والحقيقة المطلقين. نشكرك يا رب حتى من أجل هؤلاء المفكرين الذين لا يعرفوك، ولكنهم نقلوا لنا الحق والحقيقة. أنت الذي أعطيتهم هذا الحق والحقيقة حتى وإن لم يعرفوك. أنت صاحب الحق والحقيقة، كل حق وحقيقة، وأنت قد أعددتهم رغم أنهم لا يعرفوك. أنت قادر على استخدام كل شيء وكل شخص لتحقيق أغراضك في الحياة، ولذلك نوجد نحن يا رب في وجود هذا الحق والحقيقة نوجد بلا عذر. كل منا سوف يقف يوما يعطي حسابا، ونحن هنا في هذا المكان مرة أخرى نقدم للإنسان الحق والحقيقة، ولذلك سيقف الإنسان وكل إنسان مسؤولا أمامك. أساسا يقف أمامك في كل مرة يسمع الحق والحقيقة، يقف مسؤولا، مسؤولا ومطالبا. ماذا سوف يفعل؟ عافينا يا رب من أن ندان كثيرا، من الاستماع كثيرا والفعل قليلا. عافينا من هذه الدينونة، عافينا من هذه الدينونة. أسألك في اسم رب الحياة وحمل الله أن تأتي لأشخاص بيننا وتحملهم بمسؤولية الجدية، لأن الأيام قصيرة ومقصرة. أتي معنا وصاحبنا، لأننا نفعل ما تريده وما يسر قلبك وما يحلو للسماوات. أسألك في اسم المسيح، آمين. نحن نقترب من نهاية الفصل الدراسي الأول. التركيز في هذا الفصل بالطبع كان على فهم الإنسان، التركيز على فهم تكوين الإنسان، العوامل التي تلعب دورا في هذا التكوين، بالتحديد عوامل التنشئة والنشأة. تعرضنا إلى الأسباب، تعرضنا إلى الأعراض، تعرضنا إلى التبعيات، تعرضنا إلى النتائج، تعرضنا إلى التفاعلات، تفاعل عرض مع عرض آخر، لم نقصر في ذلك ولم نقتصر ولم نلخص لأهمية هذا الأمر، لأنه عليه يقف أي تقدم في محاولة التعرض للإنسان وما أهدافه في الحياة والدوافع وماذا يعطي معنى في الحياة. كل تعليم يقف على كل تعليم آخر يقف أساساً على قاعدة فهم الإنسان وتكوينه. ولذلك قضينا وقتاً في هذا الأمر، واستخدمنا في هذه المقدمة، إذا صح التعبير أنها مقدمة، أسماء العلماء الأساسيين الذين حددوا العلم. لم نستخدم أسماء غير معروفة، لم نتعرض لأسماء ثانوية، حرصنا أن نذهب إلى الأصل. كل شيء في الحياة دائما وأبدا له أصل، كل علم له أصل، كل فكر له أصل، حرصنا أن نذهب إلى الأصل. في استكمال التعرف على ما يلعب دوره في تكوين وتشكيل الإنسان، نتعرض باختصار شديد إلى كاتب آخر وهو جوردون أولبورت، 1897-1967، وهو كان أستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، أحد العلماء المشاهير في منتصف القرن العشرين. جوردون أولبورت له أهمية خاصة لأنه هو الذي لعب دورا في تقديم فكر فيكتور فرانكل، صاحب مدرسة لوجو ثيرابي في علم النفس. وفيكتور فرانكل ربما معروف للبعض منا في كتابه الشهير الإنسان يبحث عن المعنى أو Man's Search for Meaning، وشهرة فيكتور فرانكل طبعا هو سجنه في السجون النازية لأنه كان يهودي الأصل. جوردون أولبورت لعب دور كبير في تقديم فكر فيكتور فرانكل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية هي بالذات منذ منتصف القرن العشرين هي أم الحضارة، إذا صح التعبير، الحضارة الفكرية. الأبحاث والعلوم والفكر تقريبا معظمه يخرج بعد الحرب العالمية الثانية يخرج من الولايات المتحدة، قبل ذلك كان يخرج من أوروبا. الحرب العالمية الثانية لعبت دور كبير في أن تصبح أمريكا هي المنبع والمصدر الآن. فكان من الهام لفيكتور فرانكل لفكره أن يذهب أو يقدم إلى الولايات المتحدة، وانتشر من الولايات المتحدة أكثر من انتشاره من النمسا أو أوستريا وهي بلده الأصلي. جوردون أولبورت لعب دور كبير في نشر فكر فيكتور فرانكل، وسوف نتعرض بعض الشيء لفكر فيكتور فرانكل عندما نتحدث عن المعنى، كيف يجد الإنسان المعنى في الحياة إذا شاء الرب وسمح لنا بفصل دراسي ثاني. أولبورت يضع لنا شيء هام عن فهم التكوين الإنسان، يقول أن هناك ميل وتوجه فطري داخل الإنسان، وأطلق عليه بالإنجليزية inborn disposition. ترجمتي لها هو ميل أو توجه فطري. inborn ممكن أن نترجمها فطري، ممكن أن نترجمها بدئي أو بدائي، أو ممكن خلقي، أو ممكن قاعدي. قال أن الميل الفطري للإنسان يشتمل على ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الغرائز instincts. الغرائز مثل الأكل، الحفاظ على الحياة، الرغبة في الحفاظ على الحياة، مثل الجنس، الرغبة الجنسية في الإنسان، مثل الفرح، مثل الحزن، هذه كلها غرائز. إذن هذا هو العنصر الأول الموجود في الميل أو التوجه الفطري، والذي أطلقت عليه أنا في بدء المحاضرات في تقديم روجرز أنه القاعدة الداخلية الذاتية أو innate base. إذن هذا هو العامل الأول. العامل الثاني أو العنصر الثاني هو عوامل الوراثة المرتبطة بالجينات، مثل الارتباط بالأب والأم جيناتيكلي، مثل الارتباط بجنس ما، ريس، بقبيلة ما، ارتباط جيني صرف، ارتباط فسيولوجي صرف. والجينات بالطبع تورث. إذن هناك خصائص للجسم البشري تورث من إنسان لآخر. إذن هذا هو العنصر الثاني في الميل الفطري. العنصر الثالث وهو ما يهمنا هنا، ما أطلق عليه أولبورت potential capacities أو القدرات، الإمكانيات. ويؤكد، وهذا مخالف لفكر البعض منا وأفكار أسمعها كثيرا في محيطي، أفكار خاطئة، يؤكد أن هذه القدرات والإمكانيات لا علاقة لها بالجينات الموروثة أو بالغرائز. إذن العنصر الثالث لا علاقة له بالعنصرين الأولين، مخالف لما أعتقده رجل الشارع أن هناك توريث للقدرات أو الطاقات أو المواهب. لا يوجد توريث جيني فسيولوجي يقول أولبورت. هذا مهم لنا أن نفهمه، لأن هناك ديبيت، جدل كبير في عملية توريث حالات نفسية معينة. ويرفض أولبورت هذا الفكر. إذن القدرات، الطاقات، المواهب لا علاقة لها بالجينات الموروثة. ما هي أمثلة القدرات والطاقات والمواهب؟ أبسط شيء القدرة على التعلم، هي أحد القدرات والطاقات، لا علاقة لها بجينات موروث، إنها فطريا موجودة داخل الإنسان ليست داخل الجين. ولا تورث، تنقل ولكن لا تورث. هناك فرق بين النقل والتوريث. ويقول أننا نعرف طرق التعلم، بمعنى نعرف كيف يتعلم الإنسان، ولكننا لا نعلم لماذا يتعلم هكذا، أو لماذا نتعلم. لا نعرف لماذا نتعلم، نعرف أننا نتعلم ونعرف طرق التعلم. ويطلق عليها أن هناك ميل فطري في الإنسان لتكوين مركبات فكرية. وضمن أيضا في القدرات، ضمن بعض العناصر الأخرى، منها الضمير الأخلاقي الأدبي، the moral conscience، الذي به نحكم على ما هو الصواب وما هو خطأ. ضمن في هذا هو القاعدة الذاتية الداخلية، وأطلق عليها conception of oneself، وهذا ما أطلقت عليه أو ما يطلق عليه في محافل أخرى أو في كتاب آخرين، القاعدة الداخلية الذاتية innate base. فهناك فكرة داخل الإنسان عن ما هو، عن نفسه، عن قدراتي، عن طاقاتي، موجودة داخليا قاعدية، حتى إن لو هو لا يعرف في الطفولة لكنه قادر أن يتعرف عليها إذا سمح له. بالضبط كما عنده القدرة للتعلم، فهو عنده القدرة للتعرف على هذه القدرات والطاقات والمواهب الفطرية الموضوعة في الخلق ومن الخالق. يتحدث أيضا عن بعض الخصائص والاتجاهات الأولية. هناك اتجاهات وخصائص للإنسان، ويقول أنها أولية، بمعنى قبل أن يتدخل فيها أي طرف آخر أو أي شيء آخر، سواء بالتغيير أو بالتطوير، لم يتم التدخل فيها، لم يحدث التدخل فيها لا من شيء ولا من إنسان. هناك خصائص واتجاهات أولية تسير جنبا إلى جنب مع القدرات والطاقات. ويقول أنه لا يمكن لأي إنسان أن يصل إلى النمو أو النضج بدون فهم كيف تلعب هذه العناصر الثلاثة بعضها مع البعض، كيف تتفاعل معه. يحتاج الإنسان إلى فهم هذه العناصر وتفاعلها معا لكيما يستطيع أن يصل إلى النمو والنضج. ويقول بدون فهم هذه العناصر لا يمكن للإنسان أن يصل إلى حالة التفرد individuality أو individuation. وفي استعماله لكلمة individuation، هو يستعمل الكلمة التي استعملها كارل جوستاف يونغ، وهامة جدا هذه الكلمة للعالم السويسري كارل جوستاف يونغ، يستعملها أيضا أولبورت individuation. لكن هذه الكلمة من استعملها قبلهما وربما هم تأثروا به في حقيقة الأمر أولبورت يقول أنه مديون في استعماله لهذه الكلمة إلى عالم آخر لم يذكر كارل جوستاف يونغ. لكن قبلهما من أول من استعمل في العصر الحديث، إذا اعتبرنا القرن التاسع عشر يعتبر من العصر الحديث، التفرد بالتأكيد لا نحتاج أن نذهب بعيدا أو نبحث كثيرا، لابد أن نذهب لسورين كيركيغارد. لقد لهث وتعب من استعماله، من كثرة استعماله لأهمية the individual، التفرد، الفرد والتفرد. لماذا نقف عند هذه الكلمة؟ لأنها التعبير الأساسي عن الصحة النفسية. عندما نريد أن نقيس الصحة النفسية ونمو الإنسان أو نضجه، أول ما نريد أن نقيس أو نبحث عنه هو هذه الكلمة في حياته، التفرد، individuation، individuality، individual، وهي خاصية نادرة في الشرق الأوسط، تقريبا لا نجدها، تقريبا منعدمة، تقريبا قد اندثرت، لقد قتل المجتمع الشرق أوسطي التفرد في الإنسان الشرق أوسطي. التفرد كلمة كبيرة لن أدخل فيها بالطبع، فقط عبارتين للتوضيح لمحاولة فهم الكلمة. التفرد يقود إلى الاستقلالية، القدرة على الوقوف كوحدة واحدة في الحياة، أن يقف الإنسان كوحدة واحدة قائمة بذاتها في خضم وصراع الحياة. وفي أحد محاضراتي قلت أن هناك فرق كبير بين الاستقلالية والتمرد. نحن لا نتحدث عن تمرد، نحن نتحدث عن استقلالية. الاستقلالية تعني أن الإنسان مستعد أن يقف ضد كل شخص وكل شيء عندما يمتلك الحق. الاستقلالية والتفرد تعني بالنسبة للإنسان أن امتلاك الحق هو الحقيقة أهم من الإنسان الآخر. يا لها من عبارة مدوية يا أحبائي، الحق والحقيقة أهم من أي إنسان، وأهم حتى منك أنت أيها الإنسان. الحق والحقيقة ستبقى للأبد، أنت لن تبقى على هذه الأرض على الأقل، قد تبقى في صورة أخرى. والحق والحقيقة هم الذين سوف يقرروا مصير الإنسان حتى في هذا العالم الآخر. إذن نقول أن الاستقلالية، أحد أهم بنود الاستقلالية أو تعبيرات الاستقلالية، أن يستطيع الإنسان وهو جالس في هدوء مع نفسه يقول لنفسه: نعم، لقد امتلكت الحق والحقيقة، وهما أهم من أي إنسان آخر في حياتي. لا يمكن أن تقترب أهمية أي إنسان آخر في نفس أهمية امتلاك الحق والحقيقة. الحق والحقيقة أهم من الإنسان نفسه، ولذلك ينبغي للإنسان إذا صح التعبير أن يبيع نفسه ويشتري الحق والحقيقة، إذا صح التعبير نقولها مجازيا. الحق والحقيقة مرة أخرى أقولها باقيا، الإنسان في حالته الجسدية هنا فان. إذن أحد أهم عناصر الاستقلالية هو امتلاك الحق والحقيقة، ولكن الوصول إلى التفرد، يقول أولبورت، للوصول للتفرد هناك ثلاثة عناصر هامة. العنصر الأول هو الوعي بالنفس وبالذات، self-consciousness، والتي قد أطلقت عليها في أحد تعليمي ومحاضراتي المسيحية اللاهوتية النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. هذا هو الوعي بالنفس، الوعي بالذات، بدونها لا يمكن التفرد. العنصر الثاني لأولبورت هو القدرة على تقييم النفس. كم هي صعبة هذه العملية، وكم يفشل فيها معظم إن لم يكن كل البشر. أقول في تجربتي أني لم أقابل كثيرين قادرين على خوض هذه العملية الصعبة المميتة المحنية، إذا صح التعبير، عملية التقييم الموضوعي للنفس. لأنه لابد أولا أن أمتلك مفاتيح التقييم، ومفاتيح التقييم لا يمكن امتلاكها إلا عند امتلاك الحق والحقيقة. فجيها من هنا ما تلاقيهاش، تجيها من هنا ما تلاقيهاش. لكي ما أستطيع أن أخوض عملية تقييم النفس لابد أن أمتلك الحق والحقيقة، ولا يمكن امتلاك الحق والحقيقة إلا عندما أخوض معركة الفكرة التي تحدثت عنها المرة السابقة، في حرب القراءة وصراع القراءة، القراءة ثم القراءة ثم القراءة ثم القراءة. بدون قراءة لا يمكن امتلاك الحق والحقيقة. لأن الحق والحقيقة ليس موجودان في الهواء، إنه موجودان داخل إنسان آخر. نعم، الحق والحقيقة ليس موجودة في الهواء، إذن عملية تقييم النفس عملية صعبة جدا، تتطلب عوامل، هذه العوامل صعبة للإنسان أن يمتلكها، لكنه إذا امتلك هذه العوامل واستطاع أن يقوم بعملية تقييم النفس فهو هنا يخطو خطوة نحو التفرد. لا نقول أنه يصل، نقول يخطو خطوة. ما هو العامل الثالث بالنسبة لأولبورت في الوصول للتفرد؟ قال إنه القدرة على بناء النفس أو تطوير النفس، وأطلق عليها the ability for self-enhancement. القدرة على بناء نفس. بمعنى أن الإنسان وهو جالس اليوم يستطيع أن يقول أنني أمتلك الأدوات التي تمكنني من بناء النفس. واحد. اثنين. إني أعرف كيف أستخدم هذه الأدوات. ثلاثة. إني أعرف طريقي وأستطيع أن أتحسس وأستطيع أن أرى أمامي. ينبغي للإنسان يقول هذا. لأن الحياة ليست عشوائية ولن تستطيع بناء النفس عندما تخرج من هنا وتقول أنا أحتاج لبناء نفسي. جيد، ماذا سوف تفعل إذن أيها الإنسان؟ ماذا سوف تفعل؟ أخذت القرار اليوم، اتفقت مع أولبورت إني أحتاج لبناء نفسي، ماذا سوف تفعل؟ ماذا سوف تفعل في الغد وفي الأسبوع المقبل والشهر المقبل؟ أقول لك أنك في ذاتك لا تعرف ماذا سوف تفعل وماذا ينبغي أن تفعل. ليس موجود في ذاتك، في داخلك، لابد أن ينقل لك. أرجوكم حتى عندما تقرر أن تبني النفس لن تعرف كيف تبني النفس لأنه ليس موجود داخل الإنسان. الحق والحقيقة ليس داخل الإنسان، ينقل له، ليس في الهواء، ينقل من شخص آخر، إنسان آخر. فقرر ما شئت أن تبني نفسك، إن لم ينقل لك من إنسان آخر وتعرف كيف تذهب لهذا الآخر وكيف تأخذ منه، فلن تستطيع أبدا حتى البدء في عملية بناء النفس. ولذلك يقرر الكثيرين من الناس يسمع محاضرة ما عن بناء النفس أو النضج، يقول جميل هذا الشيء إني أريده، جيد، ماذا بعد؟ تتبخر الرغبات والأماني والأمال، تصبح مجرد أماني وأمال، تتبخر مع طحن الحياة ومطحنة الحياة، لأنه فعلا لا يعرف كيف حتى ينقل له الحق. يا جماعة أرجوكم، الحق ينقل وله مصادر قليلة وقليلة جدا. الحق ليس موجود في كل مكان كما يعتقد البشر، يذهب يمينا يجد الحق، يذهب يسارا يجد الحق، يذهب إلى أي كنيسة يجد الحق، يذهب إلى أي محطة ساتلايت يجد الحق. يا للهول، يا للخداع. الحق له مصادر قليلة وقليلة جدا، قنوات قليلة وقليلة جدا، وهذا هو أكبر دليل. لماذا أكبر دليل على ما أقول أنه لماذا لا يجد إلا القليلين الحق والحقيقة؟ لأنه ليس موجود على كل قارعة طريق. رغم أن الحكمة تنادي في رؤوس الشوارع، إلا أن الحكمة ليست موجودة في رؤوس الشوارع. الحكمة تنادي لكن الإنسان والبشر فعلوا شيء يسكت هذه الحكمة. ولذلك الطريق الباب ضيق والطريق كرب للحق والحقيقة. وأنت أيها الإنسان في احتمال كبير أن تكون من الأغلبية العظمى الذين سوف يذهبون في الطريق الواسع، الباب الواسع والطريق الرحب، وتهلك. احتمالات كبيرة جدا. أرجو أن تسامحني، أرجو أن تسامحني، أنت لست أفضل من غيرك. لماذا تعتقد أنك أفضل من غيرك؟ سوف تكون أفضل من غيرك عندما تبحث فعلا عن الحق والحقيقة، وتذهب إلى المصدر الذي يمتلك الحق والحقيقة فينقل لك، المصدر الإنساني الذي أعطي له من الله. نعم، لقد جند الله في هذه الحياة أناس، حتى هؤلاء الذين لا يعرفونه، لقد جند الله أناس في هذه الحياة، ولم يجند ملائكة، ولم يجند الهواء، ولم يجند الأرواح، لقد جند البشر إنسان آخر مثلي ومثلك لينقل لك الحق والحقيقة. هؤلاء قليلين وقليلون جدا، إيجادهم صعب، إيجادهم صعب، لن تقابلهم بالصدفة في حياتك، لابد أن تبحث. من سوف تجده بالصدفة وعلى كل قارعة الطريق هم المزيفون. نعم نعم، من سينقل لك الخواء؟ أولبورت، الغير مسيحي، الغير مسيحي الذي لا يعرف الله. أتحدث عن أهمية الوعي بالذات، ونحن عندنا سبب أكبر للوعي بالذات، وهو الخالق والقدير. أتحدث عن أهمية تقييم النفس، ونحن عندنا سبب أقوى من هذه الحياة الأرضية المادية المنظورة. ويتحدث عن تطوير وبناء النفس، رغم أنه يعلم أن هذا الإنسان سوف يموت بعد سبعين سنة وتنتهي الحياة، ولكنه يتعب ليدعو الإنسان ليبني نفسه، حتى لو كان سيعيش فقط 70 سنة على هذه الأرض، ونحن لنا سبب أبدي. فيا للعار على هؤلاء المتواجدين في المباني الكنسية، يا للعار، يا للعار، يا للعار علينا جميعا، يا للعار علينا جميعا. وأرجو المعذرة، أرجو أن تسامحوني. نستمر مع فكر أولبورت، وهو يؤكد بالطبع أن الظروف المحيطة بالطفل قادرة قدرة هائلة على التحكم حتى فيما هو فطري في هذا الطفل. الظروف المحيطة بالطفل في نشأته قادرة قدرة هائلة على التحكم فيما هو فطري. ويعطي مثل على ذلك وهو يقتبس أو يذهب إلى اثنين من الباحثين في تجربة هامة أقاموها أو قاموا بها، وأطلقوا على هذه التجربة الابتسامة الاجتماعية أو social smile، ويستدل على فكر أولبرت من هذه التجربة العلمية المثبتة. وقال أن هذان الباحثان قال الآتي، أو استنتاج أو وصل إلى الخلاصة التالية في التجربة الابتسامة الاجتماعية، يقولان: الطفل حتى 3 أشهر يبتسم، ولكن ربما لأشياء عضوية لا علاقة لها بالبشر، ربما مثل الهضم، هذا ما يقولونه، أنه أحيانا يبتسم وهو يهضم الطعام، لا علاقة له بالبشر، وبالطبع أحيانا يبتسم للبشر. في الفترة ما بين 3 إلى 6 أشهر تبدأ الابتسامة الاجتماعية لكل البشر حوله، الوالدين بالطبع وكل المحيطين بالطفل. الابتسامة تكون عموما للوجه البشري نتيجة لأنه ينظر أو يرى أو يواجه بالوجه البشري، فيحدث تفاعل داخل الطفل نتيجة لرؤيته الوجه البشري عموما ليس فقط الوالدين، فيبتسم. ويقولان أنه يبتسم حتى إن لم يكن الوجه مبتسما، وبهذا استدلوا أو أثبتوا أن هذه الابتسامة ليست عملية تقليد، ليست imitation، أنه رأى الابتسامة فحاكاها، لا، كان يبتسم عندما يكون الوجه غير مبتسم له، وحتى يبتسم للوجه الغير مألوف. إذن هو لا يقلد، هو يتفاعل عاطفيا نفسيا كيانيا إذا صح التعبير مع الوجه الإنساني، وهذا التفاعل يكون بابتسامة. بعد 6 أشهر يبدأ في التعرف على المألوف وعلى الحالة النفسية للوجه المألوف، بمعنى من يقطنون المنزل معه، وأيضا يتعرف على الحالة النفسية. أرجو أن نلاحظ خطورة هذه العبارة الآن، أنه في 6 أشهر يستطيع الطفل أن يتعرف على الوجه الغاضب لهذه الأم المجرمة وهذا الآب الشرير الذي لا يعرف أصول التربية. بعد 6 أشهر، 6 أشهر أيها الإنسان الأحمق من تربي، بعد 6 أشهر يبدأ فيها التعرف على المألوف وعلى الحالة النفسية للوجه. الغرباء الآن يولدون الخوف في داخله وليس الابتسامة، هكذا يقولان، بالطبع الأم والأب يأخذوا مكانة هامة جدا هنا، وبالتالي كل حركة، كل همسة، كل لفتة من الوالدين تشاهد وتراقب وتخزن داخل الطفل. 6 أشهر، 6 أشهر، يا للهول الشرق أوسطي، يا للهول الشرق أوسطي. ثم يخلصان هذان الكاتبان إلى عبارة هامة غاية في الأهمية، ويقف ويستند عليها أولبرت العالم، العالم المبجل، ويقتبس أولبرت: إذا حدث اضطراب بين الطفل وأمه في العلاقة العاطفية، فإن الابتسامة الاجتماعية تفشل في الظهور أو تظهر بطريقة غير طبيعية فيها abnormality، حتى في الفترة ما بين 3 إلى 6 أشهر. إذا حدث اضطراب بين الطفل وأمه في العلاقة العاطفية، يحدث اختلال في الابتسامة الاجتماعية للطفل عند 6 أشهر. ولذلك خلص الكاتب أولبرت إلى العبارة التالية: أن الابتسامة الاجتماعية أمر فطري في الطفل، والظروف المحيطة أو علاقتي بالوالدين وبالذات بالأم قادرة على التحكم حتى فيما هو فطري. إذن دعونا نوسع الدائرة أكبر بعد الابتسامة الاجتماعية، ونقول أن هناك قدرات وميول ومواهب فطرية داخل الإنسان موضوعة فيه في الخلق، والظروف المحيطة به سوف تتحكم في ظهور أو تطوير أو اختلال أو كبت هذه القدرات والميول والمواهب، أو حتى تشويهها. فإما هذه الظروف، أي علاقة الطفل بالوالدين والمنزل، إما أن تأخذها هذه الظروف تأخذها في اتجاهات صحية تتماشى مع طبيعتها، أي طبيعة هذه القدرات والمواهب الفطرية، وإما أن تحدث فيها عيوب وعاهات تؤدي إلى تشويهها أو تعطيلها، أي تعطيل القدرات والمواهب. أولبرت يؤكد على رأي فرويد وأدلر في أن الصورة الذاتية تتكون في السنين الأولى من العمر وحتى 6 سنوات، ما بين 3 سنوات إلى 6 سنوات يقول تتكون الصورة الذاتية، فهو يتفق مع من سبقوه. يؤكد أن السلوكيات المرضية في الكبر مثل العدوانية مثلا قد أثبتت بما لا شك فيه علاقتها، أي علاقة هذه السلوكيات المرضية مثل العدوانية، علاقتها مع الحرمان العاطفي في الصغر في علاقة الطفل مع والديه. قال: أنا قد أثبتت العلاقة اللازمة ما بين الحرمان العاطفي للطفل ووجود العدوانية أو تكوين العدوانية داخل الطفل. نتوقف هنا لنشرح بعض الشيء بين قوسين عن العدوانية. نريد أن نفصصها بعض الشيء باختصار. في عدة نقاط. واحد، إنها تعبير عن غضب داخلي، بعضه مكبوت أو غير مكبوت لا يهم. إذن العدوانية تعبير عن غضب داخلي، وفقد الإنسان القدرة في التحكم في هذا الغضب. عندما يتحكم في هذا الغضب لا يتحول إلى العدوانية، لا يتحول سلوكه إلى العدوانية. عندما يفقد القدرة في التحكم على هذا الغضب الموجود أو المتكون في داخله من الصغر، يخرج هذا الغضب في صورة عدوانية. الفكرة الثانية في العدوانية، وهي أهم فكرة في الخمس نقاط، أن العدوانية هي حركة تعويضية، compensatory movement، حركة تعويضية هدفها المركزي هو توكيد الذات. الهدف الأول الأساسي والمركزي والملخص والهام جدا أن نفهمه، عندما نتعامل مع شخص عدواني أو حتى إن كنت أنا عدواني، أن الهدف المركزي لهذه الحركة العدوانية، لهذا الاتجاه العدواني، هو محاولة لتوكيد الذات. إذا الهدف المركزي لا علاقة له بالآخر، إذا صح التعبير. الإنسان في صراع مع نفسه، هذا هو منبع العدوانية، مصدر العدوانية. الإنسان في صراع مع نفسه، في هذا الصراع هو يحاول أن يؤكد هذه الذات، يقول لها أنت موجودة، أنت كائنة، أنت لك قيمة. وهذا غريب، أن يستخدم الإنسان حركة عدوانية، حركة سلبية، حركة ضارة، ليصل إلى هدف مطلوب مرغوب، هدف نبيل، وهو توكيد الذات. نحتاج أن نفهم هذا عن الإنسان، هذا التناقض والتضارب الهائل، هذا الانفصام، هذا الانشطار. أن يكون عندي هدف سامن، هدف صحي، هدف نبيل، هدف مطلوب، هدف نسعى جميعا له، وهو توكيد الذات، ويستخدم الإنسان أساليب سلبية ضارة هدامة ليصل إلى شيء إيجابي. هذا هو أكبر دليل على انشطار الإنسان، على فشل الإنسان، على حجم التضارب الذي يمكن أن يكون داخل الإنسان. إذن هذه الفكرة الثانية، حركة تعويضية هدفها المركزي وتوكيد الذات. فكرة ثالثة في العدوانية، أنها رغبة في الانتقام. كل عدوانية هدفها رغبة في الانتقام، ليس الهدف المركزي، ليس الهدف الأساسي، ليس الهدف الأول. الهدف الأول قلنا أنه توكيد الذات. الهدف الثاني هو الرغبة في الانتقام. أحيانا تكون رغبة في الانتقام من شخص واحد فقط، حتى لو الحركة العضوانية موجهة إلى شخص آخر تمام. أحيانا تكون الرغبة في الانتقام هدفها شخص واحد فقط بعينه في كل الحياة، وكل الحركات العضوانية في باطنها هدفها أو توجهها نحو هذا الشخص بعينه، وليس بالضرورة الشخص الذي توجه له الآن الحركة العضوانية. فشخص بعينه بالطبع نتوقع في معظم الأحيان أن يكون أحد الوالدين، ولكن يتم تحويل مسار هذه الرغبة، وشرحنا أدلر من قبل في تحويل الدوافع المحاضرة السابقة، يتم تحويل مسار هذه الرغبة نحو شخص آخر في حركة عضوانية. الفكرة الرابعة في العضوانية أنها تعطي الإنسان الإحساس بالقوة. دائما وأبدا قول مبدأ لا جدال ولا نزاع فيه، لا جدال ولا نزاع فيه، العضوانية دائما تخرج من إنسان يشعر بالضعف، نقطة. لا توجد عضوانية تخرج من إنسان قوي في داخله يشعر بالقوة، نقطة. العضوانية دائما تخرج من إنسان يشعر بالضعف، سواء ضعف مزمن أو ضعف في هذه اللحظة والتو أو في الموقف. العضوانية دائما تخرج من إنسان ضعيف. الإنسان القوي لا يحتاج إلى العضوانية. ونقول أو يقول المفكرين أن كلما ازدادت درجة العضوانية، كلما كان هذا تعبيرا عن حجم أو درجة الضعف الداخلي. إذن هناك تناسب طردي ما بين درجة الضعف ودرجة العضوانية، حجم الضعف وحجم العضوانية، تناسب طردي. الفكرة الخامسة، العضوانية لها هدف أساسي وهو إعلاء الذات، وهذه مختلفة بعض الشيء عن الفكرة الأولى وهي توكيد الذات. توكيد الذات هدف صحي، إعلاء الذات هدف غير صحي في أحيان كثير. هذه النفس تشعر بالدونية والقلة والشك بالنفس، فتريد أن تقوم بحركة تعويضية ليس فقط لتوكيد الذات ولكنه لإعلاء الذات، لأن هذه الذات دائما في حرب وصراع مقارنة مع الآخرين. هذه الأفكار الخمسة، ونضع بعض الملاحظات أو فوت نوتس. الملاحظة الأولى أن العضوانية تنتج نوعا ما من القوة داخل الإنسان. وكأنها تنتج زهوا بقدرة وقدرة وقوة النفس وتأثيرها على الآخرين. بمعنى والإنسان يقوم بهذه الحركة العضوانية هو يراقب نفسه ويراقب هذه تأثير الحركة العضوانية على الآخر، ويفرح بهذا التفاعل وكأنه كالأسد الذي يهجم على فريسة. هذا المنظر مشبع جدا بالنسبة له، مسر. يملأ شيء في داخله هذا المنظر، منظره وهو يهجم بالكلام أو الفعل ويرى التأثير على الآخر. هذا المشهد له تأثيرات سيكولوجية داخله تعطيه نوع من الزهو بالنفس. هذه التعبيرات، هذه المشاهد وهذه التعبيرات في هذه المشاهد تعطي إحساس بأنه موجود وأن له كيان، لأنه دائما يتشكك في هذا الكيان، دائما لا يعجبه هذا الكيان، دائما يعترض على هذا الكيان. لكن ليس هذا فقط، هذه المشاهد العدوانية تعطيه الإحساس أنه يمتلك نوع من الحرية، ليس فقط القوة لكن الحرية. في داخله هو يشعر بالقيود النفسية والعاطفية، يشعر أنه مكبل ولا يمتلك نفسه. عندما يقوم بالحركة العدوانية هذا المشهد ليس فقط يعطيه نوع من القوة لكن يعطيه أيضا نوع من الحرية، حرية أنه يمتلك اتخاذ القرار، أنه يستطيع أن يقرر متى يكون عدوانيا أم أو لا. هذا يعطيه إحساس بالحرية، أنه يمتلك هذا القرار، ممكن أن ينفجر في أي لحظة في أي وقت حسب هواه، لا يهم الآخر. فهو يمتلك اتخاذ القرار، يمتلك حق تقرير المصير. في داخله يشعر أن الحياة سلبته نفسه، ولكن يقول لنفسه لن تستطيع الحياة أن تسلبني تفاعلي الغاضب، أنا أمتلك هذا التفاعل، أخرج به عندما أشاء، أمنعه عندما أشاء. فأنا المعطي، أنا المتحنن. الحياة سلبته نفسه ولكنها لن تستطيع سلب تفاعله الغاضب، فهو فقط من يمتلك هذا التفاعل. العدوانية تتوجه نحو آخر في معظم الأحيان، ويصحبها نوع من التلذذ والشبع بأن يرى تأثيري على إنسان آخر وأنه قادر على التحكم في هذا الآخر، في حالته النفسية، في عاطفته، في مشاعره. هذا يعطي نوع من المتعة. هناك أنواع للعدوانية، هناك أنواع في من الرغبة في الانتقام، ليس العدوانية، هناك أنواع من الرغبة الانتقام، وهناك درجات في هذه الرغبة. هناك أنواع وهناك في كل نوع درجات. ما هي الأنواع؟ انتقام من شخص ما، هذا نوع. انتقام من الحياة عموما وقوانينها ونظمها، هذا نوع آخر، بمعنى هناك رغبة في كسر قوانين الحياة. ففيش شيء اسمه انتقام من الحياة عموما. النوع الثالث هو انتقام من الله، رغم في الانتقام من الله. والنوع الرابع رغم في الانتقام من النفس. في كل نوع من هذه الأنواع هناك درجات في الرغبة في الانتقام. ما هو أسوأ نوع في هذه الأنواع الأربعة؟ أسوأ نوع والذي يعبر عن درجة إعاقة عالية هو وللدهشة النوع الرابع، الرغبة في الانتقام من النفس، هذا أعلى درجات الإعاقة. بمعنى أنه قد يسهل علاج النوع الأول وهو الرغبة في الانتقام من شخص آخر، ويصعب جدا العلاج في الرغبة في الانتقام من النفس، يصعب. النوع الأول وهو الانتقام من شخص ما قد يصل إلى درجة عالية فينتج لنا السادية السادزم. النوع الأخير هو الرغبة في الانتقام من النفس، قد يصل إلى درجة عالية فينتج لنا الماسوشية أو ماسوشيزم.